الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تذاكرنا في الدرس السابق بعض مواطن الحمد، وكان أولها عند تجدد النعم، والموطن الثاني بعد الفراغ من الأكل والشرب. ومن مواطن الحمد عند العطاس، فقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال أهل العلم: وسبب ذلك أن العطاس نعمة من الله سبحانه وتعالى، يدل على تجدد ويدل على نشاط. فكما يذكر بعض الأطباء أن العطسة الطبيعية التي ليس سببها الزكام أو نحو ذلك من الأمراض، يستفيد منها الجسم فوائد كثيرة، منها تجدد نبضات القلب وتجدد ونشاط دورة الدم في الجسم، وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها الأطباء، ومن الفوائد التي لا يعلمها إلا الله. فالعطاس منشأ النشاط ويدعو إلى النشاط، بخلاف التثاؤب فإن منبعه الكسل وتسلط الشيطان. لذلك فإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يغض التثاؤب، قال: فليغضض ما استطاع. إذا استطاع الإنسان أنه لا يتثاءب لا يتثاءب. قال: فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. قال: وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان يرى أنه تسلط عليه نوعا ما. والشاهد من هذا الحديث، لما كان العطاس من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى، كان هذا الموطن من مواطن حمد الله سبحانه، إذ أنه من تجدد النعم، وأنه من الله، وفيه فوائد كذلك للجسم. فيستحب للعاطس أن يقول الحمد لله. وجاء عند البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، أي قال لأحدهما يرحمك الله ولم يشمت النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، لم يقل له يرحمك الله. فقيل له: أي لماذا قلت لهذا يرحمك الله ولم تقل لهذا يرحمك الله؟ ومعلوم أنهم كانوا يتسابقون على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتمنى كل واحد منهم أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والهداية. حتى اليهود، حتى اليهود كما جاء في الحديث أنهم كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي غير عطاس حقيقي، وإنما يصدر صوتا كأنه عطس، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. فكانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام ويحمدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله. وهذا من آداب العطاس، إذا عطس عندك كتابي كافر من يهودي أو نصراني فقال الحمد لله، فلا يقال يرحمك الله وإنما يقال يهديك الله. ولكن الشاهد من هذا أنهم كانوا يحرصون على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالرحمة. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي بالرحمة ولم يدعو للآخر، لم يقل له يرحمك الله، لما سألوه عن ذلك في بعض الألفاظ قال ذلك الرجل إن فلانا عطس فقلت يرحمك الله فشمته ولم تشمتني، قال عليه الصلاة والسلام: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. لا، فلا يليق بمسلم أو بمسلمة أن يتحصل على هذه النعمة التي ينبغي حمد الله بعدها ثم يغفل. لا يغفل، لا يغفلنا شيء، كلام أو غير ذلك، حتى قراءة القرآن، لو كان إنسان يقرأ القرآن فعطس يحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يواصل، ولو كان منفردا، ولو كان منفردا يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، فلعله يشمت من قبل الملائكة، أي لعل الملائكة تقول له يرحمك الله. وجاء في عند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هذه الأحاديث تدل على هذا الأدب العظيم وعلى هذا الموطن الكريم الذي يدل على نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أن يحمد الإنسان ربه عند العطاس. ومن مواطن الحمد وأوقات الحمد عند افتتاح الصلاة، بمعنى أن هناك صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح يقال فيها الحمد، ودعاء الاستفتاح كما هو معلوم يكون بعد تكبيرة الإحرام. فمن ذلك الدعاء ما جاء عند مسلم عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. دعاء وذكر اشتمل على كلمات عظيمات، على التكبير وعلى التسبيح وعلى التحميد الحمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد انتهاء الصلاة: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، صعدت هذه الكلمات المباركات، وهذه من السنن التقريرية التي يفعلها بعض الصحابة ويقرها الوحي، لأنهم لا يزالون في وقت يشرع فيه بعض الواجبات والمستحبات، في وقت تشريع. فمن أدعية الاستفتاح التي غفلنا عنها وغفل عنها الكثير من الرجال والنساء هذا الدعاء. الكثير منا يستفتح بذلك الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الكثير منا يستفتح بذلك الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر حد. الكثير منا يستفتح بدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث. لكن هذا الدعاء الذي ذكر في حديث ابن عمر كثير أو قليل من يستفتح به صلاته، وهو دعاء عظيم لما اشتمل عليه من الحمد لله وكذلك التسبيح والتكبير، والحمد لله كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم عجبت لها، يتعجب عليه الصلاة والسلام من هذا الذكر العظيم والكلمات المباركات التي فتحت لها أبواب السماء، مما يدل على أنها عمل صالح. قال الله: والعمل الصالح يرفعه، يرتفع إليه سبحانه وتعالى، تفتح له أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ينبغي أن يحفظ مثل هذا الذكر، وهو سهل جدا: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ينبغي أن نستفتح به صلاتنا أحيانا، وننوع بين هذا الدعاء وأدعية الاستفتاح الأخرى، حتى يعيننا ذلك على العناية والتدبر لما نقول من الأذكار والأدعية. فهذا موطن هو الرابع من مواطن الحمد عند افتتاح الصلاة. ومن مواطن الحمد أيضا وأوقات الحمد في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. جاء بألفاظ أخرى تقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول ويستجيب لقول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا من مواطن الحمد، أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى في ركوعه وسجوده بهذا الذكر، بهذا الذكر العظيم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومن مواطن الحمد أيضا في الصلاة عند القيام من الركوع وجوبا، هذا الذكر واجب. الذكر الذي قبله الذي يقال في الركوع والسجود مستحب، فإذا قال الراكع سبحان ربي العظيم صح ركوعه، وإذا قال في السجود سبحان ربي الأعلى صح سجوده، ولكن يستحب له أن يضيف الحمد لله عز وجل بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وكذلك الدعاء الذي قبله من أدعية الاستفتاح، معلوم أن دعاء الاستفتاح مستحب أيضا بالإجماع، لكن الحمد لله بعد الرفع من الركوع واجب، لا بد أن يحمد الله عز وجل في ذلك الموطن من واجبات الصلاة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وجاء عند البخاري من حديث رفاعة بن رافع الزراقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. سبحان الله، تتسابق ملائكة الله على هذه الكلمات التي تتضمن حمدا عظيما لله سبحانه وتعالى، تتسابق. وبضع وثلاثين هي عدد حروف هذه الكلمات: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما جاء في بعض الآثار: ولقد رأيت كل ملك قد أخذ بحرف، ولقد رأيت الملكان يزدحمان على الحرف المضعف. حرف المضعف حرف المشدد مثل طيبا الياء يا هين. فرأى الملكين يزدحمان على الحرف الواحد وهو مشدد. هذه أعمال عظيمة يقوم بها الإنسان أحيانا من غير أن يستشعر هذا الأجر العظيم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على فضل الحمد لله في هذا الموطن. كثير من المصلين رجالا ونساء بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو يقول هو كأن يصلي منفردا فيقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا لك الحمد. هذا خير، أتى بالواجب، أتى بالذكر الواجب التي تصح به الصلاة، لكن لو حفظ الصيغ الأخرى مثل هذا الدعاء العظيم والذكر العظيم، إذا قال ربنا ولك الحمد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دعاء سهل جدا، تتسابق ملائكة الرحمن على هذا الدعاء أيهم يكتبه أول يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن باب التنبيه، فربما أخطأ بعض المصلين من الرجال أو النساء فيقول بعد سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ربنا ولك الحمد ولك الشكر، وهذا خطأ. وإذا تعبد الإنسان بلا شك أنه يتعبد في صلاته بهذا واستمر على ذلك وقع في البدعة، عياذا بالله، وقع في البدعة. فلا بد أن يتقيد الإنسان في مثل هذه المواطن كواجبات الصلاة بما جاء عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال ولك الشكر، كما أنه لا يجوز أن يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي العظيم وبحمده. لا، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، إذا رفع من الركوع ربنا ولك الحمد، وإذا زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من غير أن يأتي بتلك الزوائد التي لم ترد عن نبينا ولم تصح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك السير أيضا ما جاء عند مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة وذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله، وإذا رفع أي من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا حمد عظيم، أن تحمد الله ثم تصف هذا الحمد بملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله، ما بعد السماوات وما بعد الأرض، حمد عظيم. ينبغي أن يحفظ أيضا مثل هذا الدعاء، وأن ينوع المصلي بين أدعية مثل هذه الأدعية والأذكار، فأحيانا يقول ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وأحيانا يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأحيانا يزيد لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وكذلك من أدعية أو من مواطن الحمد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة، فقد جاء في الحديث المعلوم لدى الجميع الذي في الصحيحين عن أبي هريرة عندما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وذكروا أنهم ميزوا وفضلوا عليهم بأموال يتصدقون بها وينفقون ويعتقون، والفقراء ما عندهم هذا الشيء، فزاد عليهم وسبقهم الأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. من ضمن هذه الأذكار الحمد، فقد يحمد المصلي ربه بعد صلاته 33 تحميدة، وفي بعضها 11 تحميدة على حسب الصور التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التسبيح والتحميد والتكبير. وجاء عند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. ومن ضمن هذا الدعاء الذي به تكفر السيئات التحميد، وفي الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: معقبات لا يخيب قائلهن، أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. لا يخلو، من قالهن لا يخلو. ومن ضمنها الحمد، فمن مواطن حمد الله سبحانه وتعالى بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة. فتذاكرنا في هذا الدرس من مواطن الحمد لله عز وجل عند العطاس وعند افتتاح الصلاة وفي الركوع والسجود وعند القيام من الركوع وبعد الفراغ من الصلاة المكتوبة، وبقيت بعض المواطن نكملها بإذن الله عز وجل في درس قادم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.